السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. الحمد لله على العود والعود أحمد، ونستأنف دروسنا بحول الله تبارك وتعالى هذا الدرس ودرس صحيح البخاري غدا 10 صباحا، ودرس الفقه مختصر تلخيص مختصر المقنع إن شاء الله الثلاثاء بعد المغرب. ونحن في ليلة السبت، ليلة 20 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 44 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 8 من شهر يوليو 7 لسنة 23 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومع المجلس 6 في التعليق على سورة الأنفال في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. في هذه الآيات من سورة الأنفال، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عبادة المشركين البدنية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها سبحانه وتعالى، ذكر عباداتهم المالية سبحانه وتعالى، فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وذلك أنه بعد غزوة بدر وبعد الهزيمة الكبيرة التي وقعت على قريش وقتل فيها صناديدهم، قتل 70 تقريبا من صناديد قريش، وكانت هذه صدمة عظيمة جدا لقريش، وكان أبو سفيان قد نجا بالعير أي بالقافلة، ولكن قدر الله تبارك أن يكون القتال بين المسلمين وبين قريش، وكان النصر للمؤمنين، وكان يوم الفرقان يوما عظيما نصر الله فيه تبارك وتعالى دينه وأعلى كلمته جل وعلا. فلما رجع أبو سفيان بتجارة قريش لم يفرحوا بها، لأنه جاءت هذه الأموال وهلك ساداتهم وكبراؤهم، فصار أبو سفيان ومن معه ممن بقي من رجالات قريش يمرون على كل من كانت له يعني شيء من التجارة في هذه القافلة في هذه العير، من كانت له أسهم في هذه العير، فقالوا لهم لا تستلموا شيئا من تجاراتكم، بل نجمع هذه التجارة وغيرها من الأموال لننتقم من محمد صلى الله عليه وسلم ونقاتله ونستعين بها على جمع السلاح وجمع الأفراد وغير ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى يخبر عنهم يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، أي هذه التجارة التي نجا بها أبو سفيان وغيرها من الأموال التي عندهم ينفقون أموالهم. لماذا؟ قال ليصدوا عن سبيل الله، أي ليحاربوا المسلمين، ليحاربوا الدعاة إلى التوحيد، ليحاربوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ليحاربوا دين الله جل وعلا، ليصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى فسينفقونها، سيكون الأمر كذلك، ستنفق هذه الأموال في هذه الحرب، وهي معركة أحد التي تجهزوا لها بهذه الأموال. قال فسينفقونها، أي للحرب والقتال وحرب الدين. قال فسينفقونها، لكن ماذا ستكون النتيجة؟ قال ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة هي شدة الندم، ستكون عليهم حسرة في الدنيا وتكون عليهم حسرة في الآخرة. سينفقونها، هذا خبر من الله تبارك وتعالى، أمر مستقبل. هم الآن يجمعون الأموال، الله سبحانه وتعالى سينفقونها، كل هذا خبر يخبر به الله جل وعلا عن أمور ستقع. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، أنه يخبر عن أشياء لم تقع أنها ستقع. قال فسينفقونها، لكن لن تسعدهم، لن يفرحوا بها، ستكون عليهم حسرة. ثم ماذا؟ وسيغلبون في النهاية، لأنهم يحاربون من؟ يحاربون الله سبحانه وتعالى، يحاربون دين الله. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. والله سبحانه يقول والله متم نوره سبحانه وتعالى. من ذا الذي يصارع الله؟ من ذا الذي يغالب الله؟ من ذا الذي يحارب الله سبحانه وتعالى؟ من يستطيع ذلك؟ من يستطيع قتال من أمره بكن فيكون سبحانه وتعالى؟ من يستطيع ذلك؟ لكن هؤلاء لجهلهم وخفة عقولهم وسفاهة أحلامهم يظنون أن الأمر سيكون كذلك، وأنهم سينتصرون على دين الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. قال الله تبارك وتعالى فسينفقونها، ولكن ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا وحسرة في الآخرة إذا لم يتوبوا. حسرة في الدنيا لأنها ذهبت الأموال ولم يحصلوا مرادهم. عادة الإنسان عندما ينفق المال يريد أن يصل إلى نتيجة، إلى هدف. هؤلاء لن يصلوا إلى الهدف، إذا ضاعت الأموال ولم يصلوا إلى هدفهم، حسرة. ثم هي حسرة في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ماذا سيفعل الله تبارك وتعالى بها؟ سيعذبهم بها سبحانه وتعالى، إذ تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فإذا لن ينتفعوا بهذا المال لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله تبارك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انتهى الأمر، أعطاك النتيجة مقدما سبحانه وتعالى. ثم قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني هذه الأموال حسرة في الدنيا وحسرة في الآخرة، ويحشرون إلى جهنم. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ أموال تنفق ثم تكون حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ وهذا الأمر في العير التي أنفقتها قريش وزادت عليها من أموالها لتحارب دين الله، لتحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية ليست خاصة بهم، بل هي نزلت فيهم لكنها تعمهم وتعم الكفار في كل زمان وفي كل مكان إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة. أن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في هذه الدنيا، ويغلبون في هذه الدنيا، ويحشرون إلى جهنم في يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه قاعدة سبحانه وتعالى لكل أحد في كل زمان في كل مكان سبحانه وتعالى. وانظروا كم دفعت الكنيسة الأوروبية في سبيل التنصير في آسيا وفي أفريقيا، لا أقول ملايين، المليارات. وكانوا يقولون سنة 2000 أندونيسيا دولة نصرانية، من كثرة ما دفعوا من الأموال وضخوا في أندونيسيا إرادة أن تكون دولة نصرانية، وأنشأوا فيها الكنائس ومكنوا فيها أصحابهم وضغطوا فيها على الحكومات وبذلوا الأموال الكثيرة، حتى إنه مرت أيام في فترة من الفترات أن الدولة هناك كانت أحيانا تستأجر طائرات من الكنيسة، الكنيسة هناك صارت تملك الطائرات. ليست القضية قضية 100,000 و200,000، لا، طائرات تستأجرها منهم الحكومة، مليارات ضخت على أندونيسيا. وما زالت أندونيسيا ولله الحمد والمنة أكبر دولة إسلامية، وبذلوا أكثر مما بذلوا في أندونيسيا في أفريقيا، وقالوا أفريقيا قارة النصارى، والحمد لله دين الله يعلو والناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وهم يبذلون الأموال الكثيرة في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى النصرانية وغيرهم وغيرها، ولكن الله مظهر دينه. أما اليهود، اليهود لا يدعون إلى دينهم، حتى البوذيين والهندوس لا يدعون إلى دينهم لأنهم يرون أنهم مختارون أصلا، لكن الذين يدعون إلى دينهم وينشطون في ذلك هم النصارى، وينفقون في سبيل ذلك الأموال الكثيرة. فنقول لهؤلاء النصارى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وهذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي ننظر إليهم ونقول ستكون عليهم حسرة، لابد أيضا من المدافعة، كما ينفقون أموالهم حسرة ننفق أموالنا لتكون لنا رصيدا عند الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. فالخبيث هي الأموال التي ينفقونها في سبيل محاربة دين الله تبارك وتعالى، والطيب المال الذي تنفقه أنت في سبيل الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فيميز الله تبارك وتعالى بين الخبيث وبين الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. وهكذا كل من أراد أن يحارب دين الله تبارك وتعالى فإن الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، إن نصره بك فهذا شرف لك، شرف لنا أن يجعل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وسائل وأسبابا لنصر دين الله تبارك وتعالى، وإلا هو ناصره فينا وبليانا، فينا أو بغيرنا هو دين الله باق، ولكن السعيد هو الذي يجعله الله تبارك سببا في نصرة هذا الدين، جعلنا الله وإياكم منهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي عن طريق الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم، فسينفقونها، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى المستقبل، لأن هذه الآيات في بدر، وهم ينفقون لأحد، يعني في سنة بين الإنفاق وبين الواقع الذي وقع وهو في أحد، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وندامة ثم يغلبون في نهاية الأمر. وكان فتح مكة أنهى الأمر كله، وانتهت قريش أعني من محاربة المسلمين، انتهى كل شيء، ثم يغلبون. والذين كفروا، أي الذين كفروا المقصود هنا، والذين كفروا إلى جهنم، الذين استمروا على الكفر، وإلا منهم من دخل في الإسلام، من هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم ليحاربوا دين الله تبارك وتعالى، منهم من دخل مثل كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية وسهيل بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي أمية وغير هؤلاء، كلهم هؤلاء كانوا من هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لكنهم هداهم الله وفتح عليهم باب الهداية سبحانه وتعالى فأسلموا ودخلوا. إذن قول الله تبارك والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، المقصود الذين استمروا على كفرهم حتى توفاهم الله تبارك وجاءتهم منيتهم. أما الذين تابوا قبل ذلك وآبوا ورجعوا إلى الحق فهؤلاء لا يدخلون فيه، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لأن الإنسان إذا كان كافرا ثم أسلم زال عنه اسم الكفر وصار اسمه مسلما بعد ذلك، ولا يجوز أن يقال له فلان كافر أسلم، لا فلان مسلم. وكذلك السارق إذا تاب لا يقال له سارق انتهى الأمر، والعاصي إذا تاب لا يقال له عاصي، وهكذا زال عنه الاسم. فهؤلاء زال عنهم اسم الكفر بعد أن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. قال ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب، قال أهل العلم تحتمل معنيين، ليميز الله الخبيث من الناس، من الطيب من الناس، لأن الناس فيهم الخبيث وفيهم الطيب، كما قال الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهناك أناس خبثاء وهناك أناس طيبون. ليميز الله الخبيث من الناس، من الطيب من الناس. المعنى الثاني ليميز الله المال الخبيث من المال الطيب. إذن إما أن يراد بالخبيث الإنسان، وإما أن يراد بالخبيث المال، وكذلك الطيب إما أن يراد به الإنسان وإما أن يراد به المال الذي ينفقه الإنسان. الآن نعود لقراءة الآية ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليميز الله الإنسان الخبيث من الإنسان الطيب، أو ليميز الله المال الخبيث من المال الطيب. ما هو المال الخبيث؟ المال الخبيث الذي أنفق ليصد عن سبيل الله تبارك، وما هو المال الطيب؟ هو الذي أنفق لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وفيها قراءتان ليميز وليميز، ليميز وليميز، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة ليميز وقرأ مرة ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب، ثم ماذا قال؟ قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذا قلنا الناس الإنسان الخبيث، إذن يجعل الخبثاء من الناس بعضهم على بعض ثم يركمهم كما يركم السحاب، يجتمع إذا اجتمع وتراكب بعضه على بعض، كذلك هؤلاء الكفار يركم بعضهم على بعض، أي يلقي بعضهم على بعض ثم إلى جهنم والعياذ بالله. وإذا قلنا الخبيث هو المال، كذلك ليركم المال الخبيث بعضه على بعض ثم يلقى كله في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن يصدق عليها أن يكون الإنسان الخبيث وأن يكون المال الخبيث، وكذلك الإنسان الطيب والمال الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. عندما يقول أولئك كأن ما في خاسر غيرهم، أولئك هؤلاء هم الخاسرون، كأنه لا يوجد خاسر غيرهم. لماذا؟ لأن خسارتهم عظيمة. لماذا؟ أنفقوا أموالهم واجتهدوا في الصد عن سبيل الله تبارك وبذلوا الغالي والنفيس، ثم لا هم أخذوها في الدنيا ولا هم أخذوها في الآخرة. فإذا قال أولئك هم هذه الخسارة الحقيقية، لا دنيا ولا آخرة. على الأقل بعض الناس ممكن يحصل شيئا في الدنيا ثم في الآخرة يعذب، لكن هؤلاء لا دنيا ولا آخرة. في الدنيا ينصر الله دينه سبحانه وتعالى، وفي الآخرة كذلك يظهر الله أمر المسلمين ويجعل أولئك كالركام يركمه بعضه على بعض ثم والعياذ بالله إلى جهنم. قال فيركمه جميعا أي يجعل بعضه فوق بعض ويجعله في فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا. شوف سبحان الله هذا الدين عظيم. وعندما تسمع أسماء الله الحسنى التي تسمى بأسماء الجمال، أسماء الجمال هي الودود، الرحيم، الرحمن، الغفور، التواب، هذه يسميها أهل العلم أسماء الجمال، الرزاق. والرزاق تدخل في أسماء الجمال، تدخل في أسماء الربوبية، لكن هذه الأسماء تعطيك راحة وطمأنينة. شوف كيف يخاطب الله الكفار، فيقول قل أي يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على ما فعلوا، على ما أنفقوا من الأموال في الصد عن سبيل الله، على ما قاموا فيه من الحروب معك، قاتلوك في بدر، قاتلوك في أحد، قاتلوك في الخندق، قاتلوك في خيبر، أي كافر. وهذا أيضا ليس خاصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في عهد النبي وفي كل عهد وفي كل زمان وفي كل مكان. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر، إن ينتهوا عما هم فيه من الإنفاق للصد عن سبيل الله والسعي إلى ذلك، إن ينتهوا عن ذلك ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى يغفر لهم ما قد سلف. باب التوبة لا يغلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني نهاية الدنيا باب التوبة مفتوح إلى نهاية الدنيا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا فيها يعني الله تبارك وتعالى يقول للكفار ما زال باب التوبة مفتوحا. وذلك لما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة يريد أن يسلم، وعمرو بن العاص كان مع الكفار في بدر في أحد في الخندق، وكان حربا على الإسلام لما هاجروا إلى الحبشة وغير ذلك. فلما أراد أن يسلم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد له يده ليبايعه صلى الله عليه وسلم، فامتنع عمرو بن العاص وقال أشترط، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أشترط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تشترط؟ ماذا تريد؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، أنا يعني آذيتك وحاربتك وحاربت المسلمين وبذلت أموالي في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يهدم ما قبله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت شركا، ولو كانت شركا، ولو كانت كفرا، إذا تاب قبل أن يموت فإن الله يغفر سبحانه وتعالى، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد، أي إن ينتهوا عن الكفر، إن ينتهوا عن قتالكم، إن ينتهوا عن إنفاق أموالهم في حرب دين الله تبارك وتعالى، إن ينتهوا عن الصد عن سبيل الله، إن ينتهوا عن هذا كله يغفر، أي وتوبوا إلى الله ويدخلون في دين الله يغفر لهم ما قد سلف. هذه رحمة الله، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ما قد مضى من أعمالهم الدنيئة الكفرية الشنيعة، ولو قتل الكافر إذا قتل من المسلمين ثم تاب لا يقتل، لو فعل ما فعل قبل أن يدخل في دين الله لا يحاسب عليه إذا أسلم، لا يحاسب عليه إذا أسلم. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن قد لا يقبل منهم هذه، لا تقبل منهم هذه الأموال. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وين الساعة؟ كم بقي من الوقت؟ ها؟ مضى ولا باقي؟ أي نعم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما دخل الإسلام كان قتل 13 رجلا وأخذ أموالهم، قتل 13 رجلا وأخذ أموالهم، ثم بعد ذلك دخل في دين الله تبارك وتعالى، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال قتلت 13 وأخذت أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فمقبول وأما أموال فلا، أنا أقبل هذه الأموال، هذه الأموال غدر، أخذها غدرا من الناس، قال هذه الأموال لا نقبلها منك، لأن أموال أشخاص معروفين. فالقصد أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، حتى المسلم طبعا من باب أولى، أن المسلم إذا وقع في المعاصي إن انتهى يغفر له ما قد سلف، من باب أولى. إذا كان الكافر الذي كان يسب الله، يسب النبي، يهين المصحف، يقاتل المسلمين، هذا إذا انتهى يتوب الله عليه ويغفر له ما قد سلف، فالمسلم الذي وقعت منه بعض المعاصي كبائر كانت أو صغائر فهذا من باب أولى، أنه إذا تاب يغفر له ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني وإن يعودوا إلى قتالك، إن يعودوا إلى الصد عن سبيل الله، إن يعودوا إلى الكفر، إذا كانوا فكروا في الإسلام ولكن امتنعوا عن ذلك، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني كل الذي عليهم أن يقرأوا في سير الأولين، ماذا صنعنا بهم، ماذا صنعنا بعاد، ماذا صنعنا بثمود، ماذا صنعنا بقوم إبراهيم، ماذا صنعنا بقوم نوح، ماذا صنعنا بقوم شعيب، ماذا صنعنا بقوم لوط، مضت سنة الأولين. سيصيبهم ما أصابهم، سنعذبهم مرتين، سنهلكهم بأيدي المؤمنين، فقد مضت سنة الأولين، وهي أن الله ينصر المسلمين ويهلك الكافرين، وهذه فيها وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. يقول فتح لهم الباب، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يلا توبوا، توبوا إلى الله يغفر لكم ما قد سلف، وإن تعودوا إلى ما كنتم عليه من الكفر والصد والإنفاق في سبيل الشيطان فقد مضت سنة الأولين. إذن فيها ترغيب، فيها في ختامها ترهيب من الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا فتنة، هي فتنة الناس عن دينهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة هي فتنة الناس عن دينهم، كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هي فتنة الناس عن دينهم، صد الناس عن دينهم، دعوة الناس إلى الردة. وهنا الله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن عمر وأبيه، جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر فقال له في أيام الفتنة في زمن عبد الله بن الزبير، لما كان بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، ثم كانت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، هذه الفترة من 64 إلى 73، هذه الفترة كان فيها شيء من الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين على الحكم. فجاء بعضهم إلى جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر قالوا يعني أنت مقبول عند الجميع، لماذا لا تتدخل وتطلب الحكم؟ أيضا لماذا لا تطلب الحكم أنت؟ فقال لا أطلبه ويهراق دم مسلم في سبيل ذلك، لا أطلب ويهراق دم مسلم. طيب قالوا لماذا لا تطفئ الفتنة؟ يعني هذه فتنة، ادخل أنت فالناس سيجتمعون عليك. قال أتعيرني بالفتنة؟ قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، فقاتلنا معه حتى ما كانت فتنة، وأنتم الآن تسعون إلى الفتنة. يقول عبد الله بن عمر أنتم الآن تسعون إلى الفتنة، تأجيج الفتنة بين الناس، الآن جئتموني شارك في القتال، شارك في الفتنة، أنتم تريدون الفتنة، نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، أما أنتم فأنتم تريدون الفتنة. رضي الله عنه. يقول الله تبارك وتعالى قاتلوهم أي الكفار حتى لا تكون فتنة أي على المسلمين ويكون الدين كله لله، أي لأجل أن يكون الدين كله لله تبارك، أن يوحد الله، أن يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض. ثم قال فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله بما يعملون بصير، سواء انتهوا عن صدق أو انتهوا عن نفاق، لأنه ممكن ينتهون وهم سلموا خلاص دخلنا في دين الله تبارك وتعالى بصدق، وقد ينتهون على سبيل النفاق لأنهم لا يستطيعون قتال المسلمين فيتوقفون عن قتالهم نفاقا لا اتباعا. فالله تبارك وتعالى قال فإن الله بما يعملون بصير، بصير بقلوبهم، هم صادقون في دعواهم أنهم دخلوا في دين الله أو كاذبون في دعواهم إذ إنهم انتقلوا من الكفر الصريح إلى النفاق. والله بما يعمل إن الله بما يعمل فإن الله بما يعملون بصير، وفيها قراءتان فإن الله بما يعملون بصير وفإن الله بما تعملون أنتم بصير سبحانه وتعالى، إذا يعني قاتلتمهم حتى لا تكون فتنة فإن الله بصير بأعمالكم سبحانه وتعالى وسيجازيكم عليها. قال سبحانه وتعالى وإن تولوا أي ما انتهوا عن القتال، استمروا على ما هم عليه، تولوا عن يعني طاعتكم، تولوا عن الانتهاء أي سيستمرون في قتال المسلمين، سيستمرون في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا أي عن طاعة الله تبارك وتعالى فاعلموا أن الله مولاكم. الله أكبر، الله أكبر، وعد عظيم كريم من الله تبارك وتعالى، يقول لا تخافوا منهم، إن تولوا لا يهمكم لأن الله مولاكم. تصور الله تبارك يقول لك أنا مولاك أي ناصرك، فإن الله مولاك أي ناصركم سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا كان الله معك ممن تخاف؟ من يستطيع أن يمسك؟ من يستطيع أن يؤذيك؟ من يستطيع أن يلحق بك ما تكره؟ لا يا أحد، لا أحد. يقول الله تبارك وتعالى أنا مولاك، إذا تولوا عن قبول الحق فاعلموا أن الله هو مولاكم سبحانه وتعالى، هو جل وعلا هو مولاكم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صح، سبحانه، لا إله إلا هو، نعم المولى ونعم النصير، لأنه القوي العزيز، إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. صلى الله عليه أن يتولاني ويتولاكم وأن يحفظنا ويحفظكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوجد برنامج في تطبيق الهاتف طريقته أن يكون تحديا بين شخصين أو أربعة طريقة التحدي أن يشارك المتابعون بدعم المتسابق بالأموال، علما بأنها تصل إلى مبالغ بالآلاف من الدنانير في بعض الأحيان، وبالنهاية يأخذ المتسابق جزءا منها ويأخذ التطبيق جزءا أكبر. وغالب هذه التحديات تكون بين شباب وبنات، والبعض الذي لا يشارك في التحديات من البنات تكون فاتحة البث المباشر وتتكلم مع المتابعين، أو تضع المكياج مباشرة وتتحجج بكتابة عبارة للبنات فقط. ما حكم المشاركة؟ لا يجوز قطعا، هذا باب شر عظيم جدا. قريبا سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إن هذه الأموال التي تنفق يصدق عليها هذا ما ذكرناه قريبا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيندمون على بذل هذه الأموال في مثل هذه التفاهات والأشياء المحرمة والعياذ بالله. لا يجوز الدخول في هذه التطبيقات لا للرجال ولا للنساء، والله المستعان. توجد بعض المدارس الخاصة تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة، وإذا سجلت بالمدارس فهذه أحصل على نسبة بالتسعينات، حتى لو تركت ورقة الامتحان فاضية فهل يجوز اشتراك المدارس؟ يعني مفهوم السؤال إن في مدارس بالمال تعطيك نسبة عالية، هذه المدارس جامعات كليات كل هذا لا يجوز قطعا، هذا كله من الغش لا يجوز، وهذه الشهادة شهادة زور ولا يجوز التوظف بها ولا الدراسة عليها، هذا كله حرام لا يجوز. الإنسان يذهب إلى أماكن معينة يدفع لها مالا كثيرا حتى تعطيه نسبة عالية في الدراسة حتى لو لم يكن مجتهدا، لا يجوز قطعا. يسأل يقول بعض الناس قبل أن يسلم يرفع يده هكذا، كثير ولا شوية؟ لأن الشيعة يرفعون كثير يضربون على أفخاذهم، أما إذا لم يكن من الشيعة يعني من السنة مثلا يسوي كذي هذا غلط طبعا، وبعضهم يلف يده هكذا يسلم يمين ثم يلف يده يسلم يسار، هذه كانت تفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، نهاهم عن ذلك، كان يفعلون ذلك إذا سلم يرفع يده وإذا سلم يرفع، فنهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تبقى اليد على الركبة أو على الفخذ حتى ينتهي من الصلاة، هذا هو الأصل. يقول ما حكم التكبير بعد كل صلاة في أيام التشريق حيث ما أدري إيش شيخ عنه وقال إنها لم ترد عن النبي نهانا الظاهر. هو التكبير في أيام التشريق واذكر الله في أيام معدودات، ذكر الله في هذه الأيام في أيام التشريق بالعيد وأيام التشريق كلها في الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد اللي هو العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذه الأيام في كل وقت، وكذلك الصحابة في كل وقت. أما التكبير المقيد اللي هو في أدبار الصلوات فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، وقال به كثير من أهل العلم ولا يقال عنه إنه بدعة. يقول لدي حفل تخرج بعد كم أسبوع ولا أريد الذهاب لأنه يوجد أغاني وأخاف إثم إذا سمعت، لكن أهلي مصرين أن أذهب ويقولون ما راح تأخذ إثم. لا تروح يعني وقت الأغاني، يعني اقعد برا، لا صار وقت التكريم ادخل كأنك توك واصل زين، بس يعني لا تحضر الحفل، احضر وقت التكريم فقط، خذ جائزتك وتوكل على الله. هل كحل العين يعتبر من التبرج أو الزينة للمرأة؟ نعم الكحل من الزينة، الكحل من الزينة، ولا يجوز للمرأة أن تكتحل وتخرج للرجال الأجانب إلا إذا كانت تغطي وجهها، أما إذا كانت تظهر عينيها فلا يجوز لها أن تكتحل أمام الأجانب، إن هذه من الزينة المنهي عنها. يقول يعني بعض الناس يقولون بعض المشايخ أو طلبة العلم فيهم كبر ما يردون على الناس يعني لما يتصلون فيهم ولا كذا، هذا كلام أنا ما طبعا أطباع، هذه الناس أطباع، أنا ما أقدر أتكلم عن كل شخص، لكن مشكلة الناس إنه ما يقدرون أيضا ظروف آخرين يعني. أنا في ناس يقولون علي سوى واحدة بالليل يعني، ويزعل لما ما ترد عليه، مشكلة يعني. أذكر أنا مرة كنت في اجتماع، واحد دز رسالة قبل الواتساب برسالة، فأنا باجتماع يعني، فشفت الرسالة وكملت اجتماعي، خلصنا الاجتماع مع أذان المغرب، والاجتماع يعني بجانبه مسجد، فخلصنا الاجتماع وصلينا المغرب، طلعت من المسجد وداز لي رسالة ثانية: ما لكم لا تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول أنت كف واحد يرد عليك. فقصدي يعني بعضهم ما يقدر، طيب ما يقدر يعني انشغال الناس، طيب يعني بعضهم يتصل وحدة بالليل، بعضهم يعني حتى حدثني أحدهم أن أحد المشايخ يقول لي طلبة العلم يقول واحد دق ثنتين بالليل، ثنتين وشوي بالليل، فهذا رد عليه قال له نعم، قال الساعة ثنتين بالليل، قال ليش شيخ ما تصلي الليل؟ ما تقوم الليل؟ طيب أقوم الليل شكو داق علي أنت يعني؟ أقوم الليل. ففي ناس ما تقدر يعني، يبي هو الحين فاضي، هو الحين عنده السؤال، أبي أسأل الحين، فيظن أنه لما ما يرد علينا متكبر، هذا كلام غير صحيح، هذا غير طبعا الأساليب، بعضهم أساليبهم تكون يعني سيئة، يهاوش مثلا أو يتكلم بكلام بذيء أو يصرخ أو كذا. فأقول اعذروا الناس يعني، في بعضهم قد يكون نعم فعلا هو طبعه هكذا ناشف يعني، لما حتى لو كان طالب علم لكن كذا، لكن ما يقدر يعني. أذكر اتصلت على واحد من المشايخ يعني، كلمته نعم، قلت له السلام عليكم، اخلص ايش عندك؟ قلت له معك فلان، قال هلا سهل حياك الله. قلت كذي تكلم الناس؟ اقول له كذي تكلم الناس؟ قال ذبحوني، ما يخلوني اقعد، ما يخلوني مع اهلي، ما يخلوني مع هذا، كل وقت يدقون كل وقت. قلت له خلاص لا ترد عليهم. مو بس، فاحيانا الواحد طبعه شيء طبعه يعني حار او حاد او كذا، فاقول اعذروهم يعني، اعذروهم والله المستعان. طيب، ما الحكمه من أن الخلفاء الراشدين لم يوسعوا الكعبة كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة، ولم يحدث إلا في عهد عبد الله بن الزبير؟ يعني حتى في عهد عبد الله بن الزبير كان هناك معارضون، يعني عبد الله بن عباس كان معارضا لهدم الكعبة، يعني هذه وجهات نظر، يرون طالما أن النبي تركها أنهم يتركونها، هذه وجهات نظر عندهم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. وجهات نظر. الآن أسأل، يمكن كل علماء المسلمين يمكن يعارضون في الجملة أن الآن لو فقروا الآن مثلا هدم الكعبة وبنائها على بناء إبراهيم، يعني أدخلوا الحجر، من بيسكت عن السعودية الحين؟ هم هدموا جبل عمر يننهم العالم، ما خلوه فيهم طيب، فالحين لو فكروا يهدموا الكعبة مثلا ويعيدون بنائها، ماذا يقول الناس؟ بيصدقون حديث صحيح مسلم؟ لن يصدقوا حديث صحيح مسلم. فهذه ترجع إلى ولي الأمر في حزتها، في زمنه، في وقت القضية يقدرها، ينظر فيها هل من المناسب أن أفعل ذلك أو ليس من المناسب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في عهد المهدي العباسي استدعى الإمام مالكا وقال له إني أريد أن أهدم الكعبة وأعيد بنائها، فقال أرى أن تتركها حتى لا يتخذها الناس لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، يعني هذه وجهات نظر. فالقصد أنه يعني وجهة نظرهم أنه لا تترك. نعم، ما رأيك في من يصور أباه وهو في المستشفى وهو بالعناية المركزة ويقول ادعو له، هل هذا من البر؟ لا، ليس من البر. وتصور أباك وهو في المستشفى في العناية وتقول ادعو له، ليس من البر. يعني لو كان أبوك في صحته يرضى تطلع صورته بهذا الضعف؟ كثير من الناس لو يصير ما يقدر يمشي ما يطلع من بالويلتشير، يمكن بالكرسي المتحرك شهر كامل يطلع من البيت، ليش؟ ما يبي الناس تشوفه هو عاجز، ما تهون عليه نفسه ان الناس يشوفه، فهذا مريض ومكسر وتعبان وهذا صوره ويعرضه على الناس، شنو تبي الناس يشفقون عليه؟ لو ان والده يستطيع ان يتكلم كما قال عنترة، لو كان يدري ما المحاوره اشتكى ولا كان لو علم الكلام مكلمي، لو كان يقدر يتكلم ابوه كان قال له لا تسويها، لا تفضحني قدام الناس، اللي بيجي يجي يشوفني عم يصور والده بهالحالة هذه، لا غلط غلط. وطالما سئلت هذا السؤال يعني حتى في المستشفى أحيانا لما يصير يبدلون حق الوالد أو يبدلون حق الأم أو كذا، يجتمعون العيال كلهم يبدلون حق الأب أو يجتمعون البنات كلهن يبدلن للأم، هذا غلط. من يحتاج إليه فقط، لأن الأب ما يرضى حد يشوف عورته حتى لو كانوا عياله، والأم ما ترضى حد يشوف عورتها ولو كانوا بناتها. اللي تحتاج لهم واحدة ثنتين وبس، والباقي وخرون. مو على بنا حريم عادي ولا على بنا رجال عادي، لا مو صحيح هالكلام هذا. لابد أن تحترم خصوصية المريض، أن نتقي الله في هؤلاء المرضى. مثل الحين واحد يشوف واحد فقير يصوره، يشوف الفقير مسكين، ما يصير ما يجوز. يمكن ما يرضى أنك تصوره، يمكن له ظرف معين اضطر أنه يطلب من الناس أو كذا. يعني هذه التلفونات صارت نقمة على الناس والعياذ بالله، كل شيء يصورونه وكل شيء ينشرونه، ما يجوز هذا الأمر. سمعت أحد الدعاة يقول إن الإيمان بالله غير يقيني وغير قطعي، فليس هناك دليل قاطع وحاسم على وجود الله وعلى أن الدين هو الإسلام، فالإيمان هو أن تؤمن بشيء غيبي غير قطعي يقيني. كلام فاضي، شلون غير قطعي؟ إلا يقيني وقطعي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. كيف غير قطعي؟ في خلق الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض. يعني الآيات القرآنية الكثيرة جدا التي تظهر قدرة الله تبارك وتعالى وجميل صنعه سبحانه وتعالى. يعني لما يقرأ الإنسان سورة الانفطار، لما يقرأ سورة الضحى، لما يقرأ سورة الإنسان، لما يقرأ سورة المرسلات ويقرأ القيامة، يقرأ عن خلق الله للإنسان وكيف بدأ وكيف كذا وكيف كذا، كل هذا يقال بعد ذلك إنها ظني غير يقيني؟ لا، كلام باطل جدا. القنوت في صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قنت في الفجر وقنت في الظهر وقنت في العصر وقنت في المغرب وقنت في العشاء، وكان أكثر قنوته في المغرب والفجر صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا هذا القنوت هو قنوت النوازل، قنوت النوازل يعني إذا جاءت أسباب للقنوت، يعني مثلا حرب بين المسلمين والكفار، زلزال وقع على المسلمين مثلا، فيضان أو كذا، المهم أنه في سبب يدعو إلى القنوت، فكان النبي يقنت في كل الفروض، وأكثر ما كان يقنت في الفجر والمغرب صلوات ربي وسلامه عليه. أما القنوت اليومي فكان في الوتر، في الوتر، وهذا أيضا مختلف فيه، هل خاص برمضان أو في كل السنة، اللي ورد فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت، الحديث المشهور. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن القنوت في كل يوم في صلاة الفجر، لحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى توفاه الله، ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى توفاه، وحسنه بعض أهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وفيه رجل مجهول، الوليد بن زوران، ولذلك لا يصح هذا الحديث ولا يؤخذ به. لكن يبقى قال به إمام عظيم هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فمن قال بهذا يعني تبعا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقبل تحسين النووي رحمه الله تعالى فلا ينكر عليه يعني في هذا. وإذا كنت أنت مأموما لا مانع أن تؤمن إذا قنت من باب متابعة الإمام، لكن إذا كنت أنت الإمام لا تقنت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل صحيح أن الأطفال وأصحاب الإبل أكثر عرضة للعين؟ ما أدري والله، أنا ما عندي يعني إحصائية في هذا الموضوع أن الأطفال وأصحاب الإبل أكثر عرضة للعين، الله أعلم. لكن العين تصيب كل أحد، يعني ليس خاصة بالأطفال، أصيب صحابي بالعين لما رآه آخر وقال ما هذا، كأنه جلد مخبأة، يعني شاف جسمه أبيض جميل جدا ناعم، فقال كأنه جلد مخبأة. مخبأة هي البنت الجميلة يخشونها أهلها، لا أحد يشوفها، يخفونها، لا أحد يراها. فلما رأى قال ما هذا، كأنه جلد مخبأة، فسقط على طول مباشرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم شيئا يسره فليبرك. تبارك الله، لولا إذ دخلت جنتي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان دائما يعود نفسه أن يذكر الله تبارك وتعالى. والعين قد تأتي الكبير والصغير، وتأتي من القريب ومن البعيد، فالإنسان يعني يحفظ نفسه لا يتكلم في الناس ولا ينظر إلى أحوال، حيث قد تكون عينه حارة والعياذ بالله. وأما إذا أراد أن يحفظ نفسه من عيون الناس عليه بإذكار الصباح والمساء والحافظ الله سبحانه وتعالى. تقول أنا محتاجة، توفيت أمي وعندها ميراث وخير، وإخواني عندهم خير ولا يقبلون بيع العقار، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، لا يجوز لهم ذلك. هذه للأسف يعني تقع كثيرا، وهي أن بعض الورثة يمنع الآخرين يعني من بيع عقارات أو المزارع أو الشركات بحجة أنها تدر علينا ربحا فلا نريد بيعها. ليس من حقه، من حق أي وارث أن يطالب بحقه. أي وارث، أي واحد من الورثة له الحق، وليس لباقي الورثة أن يمنعوه من حقه. ومن أراد أن تستمر هذه العقارات أو العمارات أو المزارع أو الشركات أو كذا، يشتري نصيبه، يشتري نصيبه ويعطيه نصيبه ويكون له في سهمه، لكن هو مرتاح وما عنده مشكلة. وغيره يحتاج هذه الأموال، عليه ديون أو عنده التزامات أو غير ذلك، لا يجوز هذا، لا يجوز. يعني كل إنسان يتقي الله تبارك وتعالى في باقي الورثة. يقول زوجتي في أغلب الأحيان تقسو على الخدم فأنصحها فتبدأ المشاكل للدفاع عن الخادمة. يعني هؤلاء الخدم لا شك مثلنا احنا، يعني فينا السيء وفينا الزين، فينا الطيب وفينا الردي، وكذلك الخدم بشر مثلنا، يعني فيهم الزين وفيهم الشيء. لكن لا يجوز الظلم، الظلم محرم، الظلم ظلمات. سؤال للخادم، للابن، للأب، للزوج، للزوجة، للصديق، للجار، للبعيد، للقريب، أي أحد، الظلم محرم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهؤلاء الخدم خاصة النساء، يعني هذه تركت زوجها، تركت أهلها، قد تكون تركت أولادها، جاءت في غربة تعيش تخدم في بيت كذا، أكيد نفسيتها تكون يعني تعبانة أحيانا. بعض الشيء بعض الخدم ممكن تكون يعني ما شافت خير في بلدها، ممكن تسرق شوي وكذا وهذا وفوت. يعني هذه الأمور يعني لا نكون دقيقين، حيل ممكن نناصحها، نذكرها بالله تبارك وتعالى، نعطيها حتى يعني تشبع أو غير ذلك من الأمور. ما تبينا تنازلي عنها وانتهى الأمر، لكن ظلمهم وهذا لا يجوز أبدا. يسأل عن ما قام به هذا الزنديق الفاجر عندما أحرق القرآن الكريم، يعني ما دورنا نحن؟ أول دور لنا أن ندعو عليه أن يشل الله أركانه سبحانه وتعالى، وأن يشتت شمله، وأن يرينا به عجائب الدنيا، عجائب قدرة الله في الدنيا قبل الآخرة، وأسأل الله تبارك يجعله من حطب جهنم. هذا بالنسبة لأول أمر، أن هؤلاء وأمثالهم نقول لهم في النهاية ما ضر السحاب نبح الكلاب، فهذا أمثاله من الكلاب الذين يعني يبحثون عن الشهرة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر عن رجل أنه بال في ماء زمزم، في بئر زمزم، فلما أمسك قال ماذا، لماذا فعلت؟ قال أردت أن أشتهر. فقال دخل يعني التاريخ من أوسخ أبوابه، وهذا وأمثاله كذلك، اشتهر هو، اشتهر لكن من أوسخ أبواب التاريخ. ولا شك أن هذا الفعل كفر بالله تبارك وتعالى، ونحن كمسلمين يجب علينا أن نغضب لله تبارك وتعالى، نغضب لدين الله تبارك وتعالى، ونفزع لكتاب الله جل وعلا، لأننا لا نقبل أن أحد يرمي المصحف هكذا فضلا عن يحرقه أو يهينه أو كذا. وقد ذكر أهل العلم أن من الأعمال التي إذا فعل إذا يكون مرتدا إهانة المصحف لهذه الدرجة، مجرد إهانة المصحف ما بالك بإحراقه وغير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للدولة التي تسمح بهذا وفي الوقت ذاته تمنع أن تتكلم عن الشذوذ والشاذين، لا يجوز لك أن تتكلم عن أو تحرق علمهم، علم الشاذين لو الإنسان أحرقه في هذه البلاد لا حكمه، بينما يحرق المصحف يقول حرية شخصية. وهذه الدولة أنا حقيقة أدعو جميع المسلمين حقيقة أن يخرجوا من هذه الدولة المارقة التي تكرر منها مثل هذا الفعل حقيقة. ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا في هذه البلدة، خاصة أعني الذين سافروا إليها وليسوا من أهلها. الحمد لله، يقول الله تبارك وتعالى لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أخرج من هذه البلاد واذهب إلى بلد أخرى، وهم محتاجون إلى هذه العمالة الموجودة. فعلى المسلمين جميعا حقيقة أن يخرجوا من هذه البلاد إلا من كان من أهلها، وحتى من كان من أهلها إن كان يستطيع أن يخرج بأهله من هذه الدول المارقة فليخرج حقيقة. ولا يجوز البقاء فيها وفيها يعني يصد عن دين الله تبارك بهذه الطريقة البشعة التي صنعت. أما بالنسبة لنا نحن كأفراد، يعني علينا أن ندعو دولنا حكامنا أن يكون لهم موقف من هذه الدولة عن طريق مجلس الأمة، عن طريق الوصول إلى الوزراء أو الوصول إلى رأس الدولة في كل بلاد الإسلام، أنه يكون لهم موقف من هذا العمل تجاه هذه الدولة المارقة التي تتساهل في مثل هذه الأمور بحجة والله القانون لا يمنع. وهذا الكلام باطل لا شك. فعلينا نحن أن ندعو على هذا وأمثاله حقيقة، وأن ننصر دين الله تبارك وتعالى، ونعلم أن دين الله منصور سبحانه وتعالى. ولا ينبغي التسهيل في هذا الأمر وأن الأمر عادي، لا، الأمر ليس عاديا، ليس عاديا. صحيح يعني أنه يقتل، بعضهم يقول يقتل المسلمون في كل مكان، حين ردينا على هذه، لا، هذه أعظم من تقتيل المسلمين في كل مكان. وإذاك لو سمعنا نحن الآن أن هناك اعتداء على الكعبة، هل يبقى أحد منا هنا؟ ما نقبل هذا الأمر أبدا، لأن قتل المسلم من كبائر الذنوب، إهانة المصحف من الكفر والردة، أعظم من قتل المسلم حقيقة. فالقصد أننا ينبغي لنا أن تكون لنا يعني غضبة لله تبارك وتعالى، ولكن لا نملك أن نتصرف يعني تصرفا معينا حيث نذهب نقاتلهم، ما نملك هذا الشيء أبدا. لكن أسأل الله تبارك أن علينا أن ندعو عليهم، على بلادهم خاصة حكوماتهم، ندعو عليهم وندعو على من قام بهذا الحرق، وندعو من على من أذن بهذا أو دفع عنه أو رضي به. لا، هذا يعني أقل ما نقوم به، والله المستعان. هل من السنة التقاط ما يقع من الأكل والشرب على الأرض وأكله؟ هذا من شكر النعمة، من شكر النعمة أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى وليأكلها. هذا هو الأصل، حتى هذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى، أن الإنسان لا يترك النعمة إذا سقطت إلا إذا كان لا يمكن إزالة الأذى عنها، لا يمكن إزالة الأذى عنها، أو أطعمها لمثلا بعض الحيوانات أو غير ذلك، فلا بأس بذلك والله المستعان. يقول ما أفضل دعاء بعد التشهد قبل التسليم؟ يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله الإنسان بعد التشهد قبل السلام، حتى ذهب ابن حزم إلى أنه واجب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب. هذا أفضل دعاء يقوله الإنسان، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه أيضا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
أنا مريض بسلس البول والاستنجاء والوضوء مع كل صلاة يتعين ويشعرني بالكسل، فهل يجوز لي الوضوء لكل صلاة فقط بدلا من الاستنجاء والوضوء؟ نعم، من كان به يعني سلس بول يقينا دخل الوقت، من كان به سلس البول يقينا يعني ليس شكا، يعني ذهب إلى الطبيب والطبيب التناسلي ونظر فحص وكذا وقال له فعلا أنت بك سلس بول، هذا يتوضأ لكل صلاة والأمر سهل الحمد لله، وضوء فقط ويغطي ذكره بشيء منديل أو غيره حتى لا يصيب ثيابه ويتوضأ لكل صلاة أموره طيبة إن شاء الله تعالى. سم لدي مجموعة في الواتساب وبعض الناس ينشرون فيها بعض الأغاني التي فيها موسيقى، فهل أحمل ذنوبهم؟ وإذا حملت ذنوب هل يجوز لي؟ ما أدري شنو هل يجوز لي إنك مسؤوليتي أترك الظاهر. على كل حال إذا كان الواتساب هو الذي أنشأه، يعني في واتساب مجموعة هو يدخلهم معه، إيه إذا كان هو الذي ينشئها يشترط عليهم إن ما يضعون هذه الأغاني، إذا رفضوا يسكرها خلاص، ينشئون لهم هم مجموعة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا مات شخص عليه دين وهو معسر لم يتمكن أولاده من تسديد دينه، يعني صلى الله تبارك عليه يسدد عنه دينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه دين فعلي وإلي، فهنا أولاده إن سددوا دينه فهذا من البر، ولكن لا يجب عليهم ذلك، ولكن هذا من البر أن يسددوا دين أبيهم، إلا إذا ترك ميراثا، إذا ترك ميراثا يجب تسديد الدين قبل توزيع الميراث. أخي توفي في رمضان ووالدتي حزينة وتقول كيف أنساه، صار كلامات مبشرة بالخير، يمكن منامات ما أدري والله، مثل ابتسامات والنور بوجهه، ما نصيحتك لوالدتي؟ يعني لابد الإنسان يقبل أمر الله تبارك وتعالى، يعني هذا أمر الله، منو بيعيش على طول يعني ناس، لكن كل ما القضية ناس تسبق ناسا فقط، ومن ذهب إلى المقبرة أو ما مو لازم تذهب المقبرة، اقرأ الوفيات في كل يوم، صحيح غالب الناس يعني بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، لكن هناك من يصل 80 إلى 90، هناك من بال40 يموت، وهناك من بال30 يموت، هناك بال20، هناك بالتعش كما يقولون أقل من 20 يموت، فلا أحد يرضى بأمر الله، ما في أحد يموت قبل يومه، بس عليه أن يدعو له وأن يسأل الله تبارك أن يغفر له، هذا أفضل من البكاء والحزن الذي لا يعني يحصل من ورائه شيئا. ما الأحاديث الصحيحة التي وردت في اسم الله الأعظم؟ أنا لا أعرف فيها حديثا صحيحا أبدا يحدد اسم الله الأعظم، وإن كان بعض أهل العلم حسن أن اسم الله الأعظم هو الله، وبعضهم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لكن كل حديث الواردة فيها ضعف، كل حديث الواردة فيها ضعف، والله أعلم، لأن مولدة مو زواج. يقول هو إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت هل ينسب هذا الولد له؟ لا ينسب له، ابن زينة هذا، لا، الإسلام دين العفة، يبي يجامع يتزوج، أما يجامع بالحرام هذا ليس ابنا شرعيا، وإذاك لا ينسب له، الإنسان الإسلام لا يقبل إلا أن يكون زواج، أما اللعب هذا الذي يفعل في بلاد الكفر وغيرها من بلاد الإسلام للأسف، يعني هذا زينة لا يقبله الإسلام، وذاك لا يقبل أن ينسب له. نعم. يقول حال السفر إذا صليت الظهر مع الجماعة في المسجد ثم أردت أن أصلي العصر، فهل أفضل أن أقصر فأصليها ركعتين أو أتمها؟ لا، الصلاة التي تصليها مع الإمام هي التي تتابع فيها الإمام إذا كان مقيما، لكن إذا تبي تصلي العصر لا أقصرها، ما يلزمك أن تتمها. يعني الظهر لأنك تابعت الإمام فتصليها أربع طالما أنه مقيم الإمام، ثم تصلي العصر ركعتين، يعني ممكن الظهر أربع والعصر ركعتين لأنك مسافر. أنا شاب عمري 11 سنة، ما نصيحتك لزيادة إيماني وخشوع في الصلاة؟ الله أن يوفقك ويحفظك سبحانه وتعالى. أكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وبر الوالدين، وأكثر من الدعاء أن الله يحفظك ويتمم عليك الخير سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قل شاب نشأ في طاعة الله. سأل الله تبارك يجعلك كذلك ويحفظك. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا شخصا واحدا؟ صحيح، وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ماذا كان يفعل بالغزوات؟ النبي قائد من بعيد ويوجه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القائد عادة، يوجه من بعيد وكذا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يقتل بيده إلا أبي بن خلف. كم بقي؟ هل يجوز أخذ لحم الأضحية من أحد تبرع لي وأخذ وأتبرع فيه؟ إذا تبرع لك أهداك لحم الأضحية فقد ملكته. إذا أعطاك أحد لحم الأضحية أنت ملكته، هنا تصرف فيه بما شئت، تبي تبيعه، تبي تاكله، تبي تعزم عليه، تبي تتبرع فيه تهديه، راجع لك. طالب أن أهدي لك هذا اللحم صار ملكا لك، وبالتالي اصنع فيه ما شئت. أما صاحب الأضحية لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. أما غير صاحب الأضحية من تبرع له بهذه الأضحية أو بهذا اللحم فله أن يفعل فيه ما شاء. هل تقبل رواية صاحب البدعة إذا لم يأتي بحديث يؤيد بدعته؟ نعم، هذا الذي عليه الجمهور، أن صاحب البدعة لا يقبل حديثه إلا بشرطين: أن لا يكون في نصرة بدعته، وأن لا يكون هو رأسا في البدعة، لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا يكون الحديث في نصرة بدعته. إذا كان كذلك قبلوا حديثه، وإلا فلا، إذا كان صادقا طبعا، وإلا فلا يقبل حديثه. إذا كان الخمر نجسا فالكحول التي في الخمور هي نفسها من المعطرات، فهل تأخذ نفس الحكم؟ هذا الذي دفع بعض أهل العلم لأن يقول إلى أن لا يجوز استعمال الكلونيا اللي هي العطورات التي تكون فيها يعني كحول، قال لأن الخمر نجسة وكل مسكر خمر، وهذه إذا شربت تسكر فهي نجسة، من هذا الباب لا تستعمل. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الخمر يعني نجسة المعنى وليست نجسة العين، يعني نجاستها معنوية وليست حسية، وبالتالي فهذه العطورات ليست نجسة. هذا عدا أن بعض المعاصرين ذكر أن الكحول الذي يستخدم في العطورات هو غير الكحول الذي يستخدم في الخمر، يعني مادة ثانية تماما، بس كل ما في الأمر يطلق عليه اسم كحول، وهي ليست يعني لا تسكر، لا تسكر. والعلم عند الله تبارك وتعالى. امرأة نذرت إذا طلع ابنها، إذا طلع ابني كل السعودية أصوم شهر كامل في الصيف، هل يجوز أجل الصوم في الشتاء؟ يا جماعة الخير ليش تنذرون؟ والله العظيم ينذرون ولا يتحسفون. يعني يقول ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي فيقول: يا ابن عباس أخرجني منها، وما أصنع لك وقد ركبت أنت الأحموقة. يعني النذر كما قال أهل العلم إلزام النفس ما لا يلزم، يعني لا تنذرون. أنا نصيحتي لا أحد ينذر، جل الذين ينذرون يدزون طلعوا لنا مخرج، نذرنا وتوهقنا. لا تنذر، خاصة النساء، النذر على طرف لسانها أبدا، يعني شلونك نذر علي؟ كيف حالك نذر علي؟ ما يصير يعني النذر كذي يعني سهل على اللسان، ما يجوز بهذه الطريقة. وجل هذه النذور لا توفى للأسف، مصيبة. على كل حال إذا نذرت تصوم شهر في الصيف، نصت في الصيف تصوم في الصيف، مو عقوبة مني، لا هي نذرت أن تصوم في الصيف، يعني ما أنا ما تدخل ترى، متحسبان معاقبها.